بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن المثنى: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. قال: حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا مكي قال يزيد: أخبرنا. قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا الحديث تتمة الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: سترة المصلي. وكان الإمام مسلم رحمه الله قد ساق أحاديث متعددة في بيان مشروعية السترة وسنة أن يصلي الإنسان إلى سترة، وحكم من أراد أن يمر بين يدي المصلي وقد اتخذ سترة. كل ذلك أورد فيه من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها هو حديث أبي جهيم، والذي فيه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف أربعين لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. ثم ساق المصنف هذا الحديث قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. نعم انتهينا منه. نحن الآن في شرح الإمام النووي. فين وقفنا؟ أحسن. كنا بدأنا الكلام أو قراءة ما كتبه الإمام النووي تعليقا على هذا الباب، ثم انتهينا عند قوله ثم ركزت له عنزة، يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أو في منى، وأن بلالا رضي الله عنه خرج بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضربت له قبة من أدم، وكان قد لبس حلة، هذه الحلة وصفت بأنها حمراء. وقد عرفنا المراد من قوله حمراء أي لها خطوط حمراء، وإلا في الحلة منسوجة من القطن الأبيض، لكن زينت بهذه الخطوط الحمراء فوصفت الحلة كلها بأنها حمراء. قال فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ، أخذ أصحابه رضوان الله عليهم يصيبون من وضوئه، أي مما سال من آثار الوضوء ومواضع الوضوء، فمنهم من نال من ذلك كثيرا، ومنهم من أخذ يسيرا، ومنهم من اكتفى بأن يبل يده مما أصاب غيره، كل يأخذ ذلك ويتمسح به تلمسا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أذن بلال رضي الله تعالى عنه، ثم أقام، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر ركعتين ركعتين. وكان من الأشياء التي هيئت له عند صلاته أن وضعت له عنزة، عصاة لها رأس مدبب بالحديد تغرس بين يديه يصلي إليها حتى لا يمر أحد بين يديه في الصلاة، لكن من مر من وراء العنزة لا يؤثر ذلك على حال المصلين. ولهذا قال ثم ركزت له عنزة، قال هي عصا في أسفلها حديدة. قال وفيه دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك، لأن هذا كان مما يفعله أنس رضي الله عنه عادة، وفي هذه الحادثة كان الذي ركز له العنزة هو بلال رضي الله تعالى عنه. وأنس كثيرا ما يقول في حديثه كنت أنا وغلام نحوي نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معنا إداوة من ماء وعنزة، أما الإداوة فكان يتوضأ منها، وأما العنزة فكانت تركز لتكون سترة له عليه الصلاة والسلام. قال قوله فصلى الظهر ركعتين، قال فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلد، ما لم ينوي الإقامة 4 أيام فصاعدا. وقوله وإن كان بقرب بلد لأن منى قريبة من مكة، بل هي من مكة، لكن لما كان هؤلاء المسافر يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مسافرا حيث عزم على السفر بعد انتهاء فريضة الحج وبقي في حكم المسافر ساغ له أن يقصر من الصلاة. وقوله ما لم ينوي الإقامة 4 أيام فصاعدا، هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله في أن الإنسان إذا نزل بلدا ونوى الإقامة 4 أيام فصاعدا يعني أكثر من 20 صلاة فإنه يتم الصلاة، لكن إذا لم ينوي الإقامة أكثر من 20 صلاة فله أن يقصر من الصلاة. قوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلى القبلة، كما قال في الحديث الآخر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وفي الحديث الآخر فيمر من ورائها المرأة والحمار، وفي الحديث السابق ولا يضره من مر وراء ذلك، لأن هذه السترة التي وضعت إنما وضعت لتفرق بين ما هو مأذون به من المرور من ورائها وبين ما هو محظور من المرور به من بين يدي المصلي. قوله وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حلة حمراء مشمرة يعني رافعها أي إزارها، رافعا إزارها إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللباس المختار له عليه الصلاة والسلام، حيث كان يرفع إزاره إلى نصف ساقيه، وأزرة المسلم المؤمن إلى نصف الساقين، ولا بأس أن تبلغ إلى ما دون الكعبين، ما فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين، ذلك أمر جائز. والذي كان صلى الله عليه وسلم يختاره أن يرفع إلى نصف الساقين، أما إذا تجاوز ذلك إلى أسفل الساقين فقد جاء النهي عن هذا، عن أن يسبل الإنسان إزاره أو ثوبه أو سراويله أو غير ذلك بحيث تتجاوز الكعبين. فإن كان هذا الفعل ملازما للخيلاء وفعل خيلاء ففيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الذي يجر إزاره خيلاء يعني كبرا فإنه يمنع من دخول الجنة ولا يروح رائحة الجنة. لكن ما الحكم في من لبس ثوبا أو إزارا وكان هذا الثوب طويلا كما هو يعني الناس مبتلون به في هذه الأزمان، تخاط الثياب والسراويلات وغيرها، وقد تطول عن الكعبين، وربما كانت يعني كان الإسبال فيها ظاهرة. ما الحكم في ذلك؟ المتفق عليه أن من فعل ذلك خيلاء فإنه يلحقه الوعيد الشديد والإثم العظيم الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. مسألة الخيلاء مما ينبغي أن يشار إليه أنها قد تأتي عرضا دون أن يشعر بها الإنسان أو دون أن يقصدها، حيث يعجب بثوبه الذي لبس أو بإزاره الذي لبس أو بحلته التي لبس ويرى أن فيها يعني خير ويرى أن فيها فخرا ويرى أن فيها جمالا، وهذا قد لا يكون مقصودا ابتداء، لكن عندما يقارن ملابسه بملابس غيره وهيئته بهيئة غيره ربما سرى الشيطان في نفسه وأحس بالعجب وبالخيلاء، فعندئذ يكون من أصحاب هذا الوعيد. ومن هنا على الإنسان أن يحرص أن لا يكون لباسه زائدا عن الكعبين، بل عليه أن يرفعهما عن الكعبين، ما بين الكعبين إلى نصف الساق، هذا أبعد للخيلاء. لكن لو أن إنسانا لبس لظرف أو لسبب أو لهيئة ربما ما استطاع أن يحقق فيها هذا اللباس، يعني أن يرفعه عن الكعبين كأن يغلبه الطول، فهذا يرجى ألا يشمله الوعيد، خصوصا إذا كان حريصا على أن يتفادى ذلك الخيلاء. وهذا هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان يلبس إزارا، وكان هذا الإزار أحيانا ينزل إلى ما دون الكعبين، لكن أبا بكر رضي الله عنه كثيرا ما كان يتعاهده فيرفعه، إلا أن طبيعة القماش أحيانا قد تكون فيها انزلاق ولا يستمسك القماش فينزل عن الكعبين. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من جر إزاره خيلاء فإنه بهذا ينازع الرب جل وعلا في عظمته وكبريائه، فاعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن له إزار وأنه يتعاهده لكنه أحيانا يغلب عليه، فقال له: أنت لست منهم يا أبا بكر رضي الله عنه. ففهم من هذا أن من لم يجر رداءه أو إزاره خيلاء ويحرص على أن يتجنب الخيلاء، وأنه لا يعطي نفسه فرصة أن يزين له الشيطان لباسه ويشعره بعظمة وبأنفة وبفخر ورياء على الفقراء ونحوهم، فإن هذا أو مثله يرجى أن يعفو الله عنه. لكن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، وعليه أن يأخذ وأن يتزهد وأن يتجنب الوقوع في الخيلاء والوقوع في الكبر، فإن الإنسان عليه أن يحتاط والناقد كما يقولون بصير. لهذا الأولى أن يحكم لباسه وثيابه كي لا يقع في شيء من الخيلاء. قال مشمرا يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك مما هو في الرواية السابقة. قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه وفيه رفع الثوب عن الكعبين. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهاجرة، والهاجرة يعني وقت الهاجرة يعني وقت زوال الشمس أو قريبا من زوالها، إلى البطحاء، بطحاء مكة والتي تسمى بالأبطح وهي المنطقة التي تلي منى، ما بين منى ومكة. فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال فيه دليل على القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في أول في وقت الأولى، يعني أن يجمع في وقت الأولى، أن يقدم الثانية يعني الصلاة الثانية عن وقتها فيصليها مع الأولى، أن يقدم الثانية إلى الأولى. وأما من كان في وقت الأولى سائرا يعني مسافرا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية، كذا جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولأنه أرفق بهم يعني أرفق بي المسافرين. قوله أقبلت راكبا أتانا أو أقبلت راكبا على أتان، هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وفي الرواية الأخرى على حمار، ولا فرق يعني المعنى واحد، لكن الأتان كأنها أخص من لفظ الحمار لأن الأتان المراد بها أنثى الحمار. وفي رواية للبخاري على حمار أتان، كأنه وصف هذا الحمار. قال أهل اللغة الأتان هي الأنثى من جنس الحمير. ورواية من روى حمار محمولة على إرادة الجنس يعني جنس الحمار، ومن روى أتان خص ذلك. قال ورواية البخاري مبينة للجميع، يعني لما قال على حمار أتاني. قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، معناه قاربته يعني أوشك على الاحتلام، كأنه أوشك على البلوغ. قال واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقيل 10 سنين وقيل 13 يعني سنة، وقيل 15 يعني سنة، وهو رواية سعيد بن جبير. ولعل سعيد بن جبير يعني من أقرب الناس إلى ابن عباس حيث كان تلميذه فتلمذ عليه وعرف عنه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو الصواب، يعني أن ابن عباس عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 15 سنة. قوله فأرسلت الأتان ترتع، ومعنى ترتع يعني ترعى الحشيشة وما نبت من الأرض. قوله يصلي بمنن، قال فيه لغتان، الصرف ومنعه. الصرف يقال منن، ومنعه يقال منا. ومنعه لأنه علمية مع التأنيث، تقول هذه منن، هذه منى منى، ونزلنا بمنى هكذا إذا كان مصروف كان ممنوعا من الصرف. أما إذا كان مصروفا فينون، تقول هذه منن ونزلنا بمنن، هذا معنى قوله فيها لغتان الصرف وما عدمه. قال ولهذا يكتب بالألف والياء، يعني إذا كانت مصروفة تكتب بالألف، إذا كانت غير مصروفة تكتب بالألف ومصروفة تكتب بالياء. قال والأجود فيها وكتابتها بالألف، سميت منا لما يمنى فيها أو بها من الدماء، ومعنى يمنى بها من الدماء يعني لما يذبح، لكثرة ما يذبح فيها من الدماء خاصة في أيام التشريق، أي يراق. ومنه قوله تعالى من مني يمنى يعني يراق. قال وفي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقوله إن صلاة الصبي صحيحة لأنه قال فنزلت فتركت الأتان، أو نزلت وتركت الأتان ترتع ودخلت بين يدي الصف. قال وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضي رحمه الله واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له يعني للإمام خاصة، وهو يعني الإمام سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة. قال ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه، يعني إذا كان في الفضاء أو نحو ذلك. أما إذا كان في مكان يأمن المرور فيه بين يديه فلا تحتاج إلى سترة، يعني كما هو الحال الآن في المساجد التي فيها المحاريب والتي فيها مكان الإمام محجوز لا أحد يمر منه، فهل يحتاج إلى سترة أو لا؟ قال ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه، واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مذهب مالك. قال ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث، ولأنها تصون بصره يعني بصر الإمام، حيث يوجه بصره إليها، وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث. قوله وهو يصلي بمنن، وفي رواية بعرفة، قال هو محمول على أنهما قضيتان، يعني أن المسألة تكررت مرة في عرفة ومرة في منى، وهذا يعني أولى من ترجيح أحدهما وتخطئة إحدى الروايات، وكلها كما رأينا مذكورة في الصحيح. قوله في حجة الوداع، وفي رواية حجة الوداع أو يوم الفتح. قال الصواب في حجة الوداع، لأنهم في يوم الفتح ما ذهبوا لا إلى منى ولا إلى عرفة. قال وهذا الشك محمول عليه، يعني على قوله أو يوم الفتح. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرع ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. معنى يدرع يعني يدفع. قال وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد. قال ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم بأنه مندوب غير واجب يعني المنع. قال القاضي عياب وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز أو فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه. يعني لو أن إنسانا منع شخصا يمر بين يديه في الصلاة سواء كان بيده أو بآلة وكان سببا في وفاته هذا الشخص قال فالمسألة لا تكون قصاصا. معنى لا قودة يعني لا قصاص وإنما يعد من قتل الخطأ أو من قتل شبه العمد. قال فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه. يعني منهم من قال يجب على من دفع الدية لأنه وإن أذن له لكن ما أذن له بأن يقتله. والثاني قال دمه هدر. ومعنى دمه هدر يعني لا شيء على الدافع ولا يدى المدفوع يعني لا يدفع له دية. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه متعد لأنه تعدى على المصلي بمروره بين يديه ولأن منعه من المرور من بين يديه مأذون فيه من قبل الشارع فلما كان مأذونا فيه منع من أن يدفع له الدية فيكون دمه جبار يعني هدر لا شيء عليه على الدافع. قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله. قال وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره يعني من مرور الرجل الذي يمر بين يديه من مروره من بعيد بين يديه. وهذا مع الأسف قد يفعله بعض الجهلة يصلي إلى غير سترة فإذا رأى إنسانا يريد أن يمر خطأ خطوات من أجل أن يمنعه وهذا في الحقيقة سوء أدب في الصلاة. والمفروض أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يتخذ سترة ويدنو من السترة يدنو منها بحيث لا يمكن أحدا يمر من بين يديه فإذا أراد إنسان أن يمر من بين يديه منعه. وأحيانا يعني من الأمور التي تلاحظ بعض الناس يصلي في مداخل ومخارج الناس يعني عند الأبواب وفي الممرات، وقد يتخذ سترة وقد لا يتخذ، وإذا أراد إنسان أن يمر من بين يديه منعه ودافعه وربما قاتله، ولا شك إن هذا الفعل فيه إساءة. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتجنب الطرقات والمداخل والمخارج لحاجة الناس إلى الدخول والخروج، ولأن بعض الناس قد يصلي وبمجرد ما ينتهي من الصلاة يشعر بحصر أو يكون له حاجة يضطر إلى الخروج، فيجد من يمنعه في الطرقات وفي الممرات وعند أبواب المساجد، مما يضطر إلى دفعه أو يضطر إلى المرور من بين يديه. والأولى في مثل هؤلاء إذا لم يجدوا مكانا يصلون إليه إلا عند الطرقات والكذا، فليراعوا حال المارين، وأقل ما يمكن فعله أنك إذا رأيته يريد المرور وأنت تخشى أن يمر من بين يديك لك أن تتقدم قليلا وتفسح له بأن يمر من خلفك، يمر من خلفك، وبهذا تكون جنبته إثم المرور من بين يديك وأذنت له وسمحت له. ويروى في هذا يعني خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إلى سترة فأرادت دابة حيوان أن يمر من بين يديه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ألصق جسده بالسترة ومكن الدابة بأن تمر من خلفه. فلو احتاج الإنسان إلى مثل هذا وفعله فيكون في ذلك رأفة ورحمة بالمار، لأن المار قد يكون مضطرا إلى المرور لعذر قائم، والله أعلم. قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه، يعني إلى السترة، من موضعه ليرده، وإنما أو المشي إليه يعني للمار من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، يعني بقدر ما يمد يده، ولو مر من وراء يده لا شيء عليه. قال: نعم، لحظة. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله. قال: وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. قال وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا. قال وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا إلا شيئا. روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم يعني تأول هذا الفعل. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله وهو كلام نفيس. قال والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه، يعني كما قال هدر. قال كالصائل، أي شبهوه بالحيوان الصائل، والحيوان الصائل هو الحيوان الذي يبتدئ بالهجوم يهاجم، فهذا الصائل يجوز قتله لمن هجم عليه ولا شيء على قاتله، كما جاء في الحديث العجماء جبار على أحد تفسير هذه الجملة، أي إذا كان صائلا. قال والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه، كالصائل عليه لأخذه نفسه أو ماله. وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، قال القاضي قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين، والله أعلم. قوله فمثل هو بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان، مثل فمثل ومثل أو مثل، مثل ومثل. قال هو بفتح الميم وضم التاء وضم الثاء وفتح الثاء وبفتح الثاء وضمها. قال اللغتان حكاهما صاحب المطالع وغيره. الفتح أشهر. قال ولم يذكر الجوهري يعني في كتاب الصحاح، وآخرون أي من علماء اللغة غيره يعني غير الفتح، ومعناه انتصب فمثل أو فمثل. والمضارع يمثل بضم الثاء لا غير، كأنه من باب نصر ينصر. لا غير. قال منه الحديث من أحب أن يمثل الناس له قياما. قوله أرسله إلى أبي جهيم، قال هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغرا، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري، وهو المذكور في التيمم، وهو غير أبي جهم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيته، فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح الجيم بغير ياء، واسمه عامر بن حذيفة العدوي، وأما هذا فاسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، يعني في المرور بين يدي المصلي. قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني بالمصلى موضع السجود، يعني المكان الذي يسجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن السنة قرب المصلى من السترة، أو قرب المصلي من السترة، يعني أن يكون المصلي قريبا من سترته. قوله كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح، قال المراد بالتسبيح صلاة النافلة والسجود. صلاة النافلة في هكذا، صلاة النافلة في المصحف، صلاة النافلة، ثم قال في المصحف ثلاث لغات، هو ضم الميم وفتحها وكسرها، تقول مصحف ومصحف ومصحف. وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل. فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه، يعني لا بأس. وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه، يعني أن يستديم المكان، بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير. وقد نقل القاضي رضي الله عنه، يعني القاضي عياض، خلاف السلف في كراهة الإيطان، يعني المكوث في مكان معين لغير حاجة، والاتفاق عليه يعني من أهل العلم للحاجة، لحاجة نحو ما ذكرنا. قوله كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة، قال المراد بالقبلة الجدار، وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض. قوله كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل. وفي الحقيقة إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به الصحابة وتأسوا به. وإن لم يرد يعني ما يدل على نوع الثواب المتحصل من الصلاة في ذلك المكان، وإنما اكتفى الصحابة رضوان الله عليهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عند ذلك المكان. قال قوله كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، فيما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل. وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين، يعني جمع أسطوانة. فأما الصلاة إليها فمستحبة، لكن الأفضل ألا يصمد إليها، يعني لا يجعلها في واجهته وفي مقابلته، ألا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله كما سبق. وأما الصلاة بين الأساطين يعني بين الأعمدة في المسجد الواحد، قال فلا كراهة فيها عندنا يعني عند الشافعية، واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر. وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف يعني الصلاة بين الأساطين، ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب، وهذا يؤدي إلى أن يمر الناس بين يديه وأن تقطع صلاته لعدم اتخاذ السترة. قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذا يعني ما سندرسه إن شاء الله في الدرس الآتي، لأن الأحاديث الباقية التي لم ندرسها متعلقة بهذه القضايا فنقف عندها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.